راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وشهر جديد وأسبوع جديد، وعساها بداية جديدة لشهر يكون سعيد ومليء بالأشياء الإيجابية والأشياء الحلوة. مساتك أنت تشوف كانوا محاطين صورة، نزلين صورة في أحد الحسابات أنه في كذا حدث بيكون في شهر أكتوبر. عندنا القرية العالمية طبعا انطلاقة أكسبو، عندنا القرية العالمية، وفي بعد شيئين رايحين عن بالي. وبعد شهر أكتوبر هو شهر التوعية ب يعني سرطان الثدي، ونحن يمكن عسبتي ضرينا في راديو البيت في كل سنة من شهر أكتوبر نخصص كذا حلقة خاصة أو يعني لدعم التوعية بسرطان الثدي. طبعا في شهر أكتوبر يعني مثل ما نقول هو الشهر الوردي اللي يكون يعني اللون الوردي حاضر، والشعار الوردي هذا هو اللون اللي يعتبر رمز عالمي للتوعية بسرطان الثدي. حقيقة سرطان الثدي، والله يكفينا جميعا ويكفي جميع المستمعات والمستمعين، لأن المرض ممكن يصيب فئة قليلة من الرجال على فكرة، يعني يصيب حوالي 2 مليون امرأة حول العالم سنويا، ويعتبر سرطان الثدي من أكثر أمراض السرطان المسببة للوفيات عند الحريم. ومثل ما ذكرت شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، فشعار هاي السنة التوعية بسرطان الثدي. وبنستعرض خلال هذا الشهر أكيد دراسات أجروها متعلقة بهذا المرض، وأكيد نبغي نحن نخبركم ونشارككم هاي المعلومات بغية إيجاد نوع من الوعي عند أفراد المجتمع. من كم يوم كنت أسمع برنامج إذاعي كانوا يتكلمون عن المرض أو كانوا يتكلمون عن السرطان بشكل عام، فاتصلت أحد المستمعات وتقول إن هي بسم الله عندها ألم في صدرها وصارت سوت ماموغرام، عقب طلبوا عنها أن تسوي ألتراساوند، الماموغرام ما في شيء مبين في الماموغرام. فأنا أستغرب يعني يوم يكون الحال، أنا ما استغربت من التشخيص كثر ما أنا أستغرب الإنسان يوم يكون عنده شيء هالكثرة مسوي له قلق وأرق، وموضوع يعني مهم جدا، ليش ما ناخذ فيه نحن أكشن بدل ما نحن نسأل على وسائل الإعلام ولا في السوشيال ميديا أنه شو نسوي؟ إنزين الإنسان ياخذ خطوة يعني باتجاه إيجاد الحلول. السؤال على الهواء ما أخر ولا جدم، قالوا لها نفس الكلام اللي قالوا عن الدكاترة، لابد تسوي له، لابد يكون في ألتراساوند إذا الماموغرام ما أظهر شيء. التوعية مهمة، ولكن لا نحن نسوف في الأمور ونتريى، أو حد يتصل يبغي تشخيص من خلال برامج الطبية اللي هو ما يكون مجال لتشخيص كثر ما يمكن أنك تستشير عن نقطة معينة أو يعني رؤوس أقلام، لكن التفاصيل هذه ما تنفع في البرامج اللي تكون حتى متخصصة. أرد مرة ثانية لسرطان الثدي، ففي دراسة نشروها في مجلة الأورام الأمريكية، ذكرت هاي الدراسة أن نسبة الوفيات بسرطان الثدي الحمد لله في تراجع، وهذا يرجع لأن وجود وعي عند الحريم بالفحوصات الدورية، وجود وعي عند الحريم بأهمية الكشف المبكر اللي كونه يعني أحد الأشياء الرئيسية اللي تساعد على التعافي من المرض. وانطلاقا من أهمية الكشف المبكر أصدرت جهات بحثية أكاديمية تقرير يوصي بضرورة خضوع الحريم اللي يتجاوزون عمر 40 للفحص السنوي اللي هو الماموغرام. بنظهر فاصل وأكيد برد مواصل وياكم مواضيعنا تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
تعالي بتخبرج. مريم ما لها حس، شو مستوي؟
يا بنت الحلال ما أدري بها، من أيام ما أخذ عني 500 ربية وما تأخذ رخصة الغداء إلا وياي، لكن مرة قوها يا أختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول إن سلمت أنا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم أنتو شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما أدري عيا شو يقولون.
قال متى رقيت القصر قال أمس العصر.
أي والله صدقك ذراك مو بهينة.
على هواك أنت عادة، هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
يا عمامي عبدك مضامي والمبارد في مباسمكم.
الأولى وين نجبل التلقانة.
ما أحلى عتابك لو تعاتبني بهمس، دنيا المعاتب عالم الهاي ميني، وش لي جرالك بس يا راعي النعس، خليتني في وسط همي سجيني، يا الناعم اللي يحتفي خده اللمس، إذا لمس خده طرف راحتيني، يخجل سنة خده سنة مطلع الشمس، تشرق عليه وفي خدوده تبيني، وعود يميل بريف النود لينس، غصن تثنى من ليانه يليني، ليتك بما في خاطري لجلك تحس، إن كان طوعت الصعايب العيني، يا من غيابك متعب الروح والنفس، ما تدري ان فرقاك يا زين شيني، يا ما ويا ما مدمعي ملبك خرس، وين العدالة وانت تبكيك عيني، وين الوفاء ومصافح الخمس بالخمس، ميثاق عهد الحب بينك وبيني، وانت الغرام وحاضر اليوم والأمس، تنور حياتي بك وتضحك سنين. سالم بن عيد المهيري.
من بدع دارنا.
الوصف هو يعني مردود على أنه وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
عندي سيف وسيفي في اليبل. اليبل جبل معروف يعني، هذا شكل يقول عندش حاجة أو أنه عنده وهو ما عنده أصلا، بس عندي لكن في اليبل يعني بيخوف الناس، يعني يبي يزيغ الأوادم بأن شيء عنده قوي يعني حاطن. أنا عندي هي ود عمي باكر بي أو أنا ما أدري شو بلاني أو أنا، وهو ما عنده شيء. ف يوم يسوي لك كذي واحد مثلا يقول لك بسوي شيء فلاني، نعم عندي شيء ثاني الفلاني بقوه بسوي، قال لك اللي عدالك اللي يعرفه ولا شيء، قال ابوي هذا عندي سيف وسيفي في اليبل، وين ما شفنا شيء، خصوصا اذا تاخر وايد كان يقول بسوي شيء بسويكم، وما يقدر يسويه، او هو عندي بايبلكم وما يجيبلهم، فبالتالي يقول لك عندي سيف وسيفي في اليبل، زين وينه؟ قال لا بايبلكم، عند اخوي ماخذنا يوم بايبه. فهذا يعني من الامثال اللي يبين لك الدرب ان هذا المكان خطا، بدل عمرك احسن لا تريح حد.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ووصلنا وياكم لفقرتنا الرئيسية الأولى. اليوم بنتكلم عن الأمراض الوراثية. اليوم شو هي الأمراض الوراثية؟ كيف نقدر نعرف الأمراض الوراثية؟ وايد أشياء بنتعلمها عن الأمراض الوراثية من خلال أخانا الحين ويا الدكتور مهدي حبيب أخصائي طب الأسرة. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباح النور والسرور.
شحالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير. الله
يستاهل الحمد دكتور. يعني يوم نتكلم عن الأمراض الوراثية ونحن نسمع عن الفحوصات ما قبل الزواج لمعرفة أو لتجنب الأمراض الوراثية وهالأشياء، شو نقصد بالأمراض الوراثية؟
هي الأمراض اللي ممكن تنتقل من جيل لجيل بسبب بعض الجينات الموجودة في عند الشخص. مثلا انت ذكرتي موضوع اللي هو الفحوصات ما قبل الزواج، وهذا من افضل الامثلة. نحن نتكلم عن مرض الثلاسيميا.
نعم صحيح.
اذا كان احد الابوين يحمل جين او نحن نسميها الصفة الوراثية للمرض نفسه، هاي صفة وراثية بتنتقل، احتمال كبير تنتقل للاجيال اللي بعده.
صحيح، وخاصة إذا كان الاثنين يحملون نفس الجين. سبحان الله.
الصفة الوراثية نحن نحاول نميز اللي هو أنواع اللي هو الأمراض الوراثية. في أمراض الوراثية اللي هي ممكن الصفة الوحدة أو الجين الواحد يكفي، في بعضهم لا، نحتاج مثلا اثنين مثل ما ذكرتي. إذا كان الأب والأم الاثنين يحملون الصفة الوراثية، فمع كل حمل ممكن عندنا مثلا احتمال 50% ان الطفل يولد مع المرض مو في الصفه الوراثيه نفسها. فهذه في حاله الثلاسيميا.
نعم. لكن في
حالات ثانيه يقول مثلا الجين واحد يكون كافي ان ينقل المرض نفسه.
نعم، مثل المتلازمات صح؟
يعني لا، حتى من غير متلازمات. المتلازمات هي موضوع ثاني.
نعم،
متلازمات هي في أنواع، فيها في أنواع اللي هي وراثية، في أنواع غير وراثية. فنحن مثلا نتكلم كسبيل المثال متلازمة داون. متلازمة داون هذه غير وراثية.
صحيح.
لا، لأن هذه عبارة عن طفرات، أو مثل ما الحين الكل يعرف هذه الميوتيشنز أو التحورات في الجينات نفسها. وهذه تنتقل مثلا، هاي التحورات وهاي الطفرات تكون موجودة مثلا في الطفل، ولما يكبر مع الوقت بدأ تظهر عليه آثار المتلازمة نفسها. وهذا معظم الأشخاص اللي يعانون مثلا من بعض المتلازمات وكذا اللي هي تأثر على النمو وعلى التفكير وكذا، هذا إلا ما عندهم أي قابلية للحمل. وهاي من هاي الناحية
كيف يعني ما عندهم قابلية للحمل؟ أن يكون حامل
يكونون عقيمين.
أيوة، سواء كان ريال أو حرمة. سواء كان ريال او حرمه.
هي
سبحان الله.
فهني نحن نحاول مثلا ان هي لما نتكلم امراض وراثيه نحن نفتح ابواب كثيره لامراض كثيره، متلازمات كثيره. في امراض نحن نسميها امراض اللي هي فيها وراثه للصفه مثلا للجين، او هاي الصفه الوراثيه تنتقل. في بعض الامراض كمثال في السكر او الضغط، هذه ما تكون مثلا صفة وراثية منتقلة من أب للأم، هاي عادة تكون مثلا اللي هي كثير من الصفات أو كثير من الأشياء اللي تخلي الشخص عند القابلية أن يصير عنده السكر مقارنة بغيره.
مثل نمط حياته، يعني طريقة أكله.
بالضبط. فهني عندنا هاي اللي هي القابلية للمرض تختلف من شخص لشخص.
يعني نقدر نقول السكر والضغط مو بأمراض وراثية.
هني بعد
ما نقدر.
هني بعد نحاول نفصل كثير
بعد.
لأن كمثال في السكر في كذا نوع. السكر مو بنوع الأول أو النوع الثاني. السكر في يعني حاليا مع التطور العلم والدراسات الجينية والفحوصات والعلم شفنا أن السكر أنواع كثيرة. في السكر المعروف اللي هو النوع الأول من الطفولة، احنا نسميه السكر الطفولة، هذا نتيجة وجود أجسام مضادة ذاتية دمر البنكرياس، تسبب السري بحيث الجسم خلاص يوقف إنتاج الإنسولين ويحتاج يضرب إنسولين. عندنا السكري من النوع الثاني وهذا يحصل في الأشخاص اللي أعمارهم فوق 40-45 سنة. هذا نتيجة نمط الحياة، السمنة وعوامل ثانية. بعدين عندنا اللي هي بعض أنواع السكر اللي هو بين هذه الاثنين، وهذه تكون وراثية تنتقل من جيل لجيل، فممكن ينتقل من الأم للطفل أو ممكن ينتقل من الأب للطفل أو من الاثنين حسب. هني بعد نحن نحاول نفصل بالسكر في كذا نوع، في النوع الأول، في النوع الثاني، وفي الأنواع الباقية النادرة اللي تشكل 10% أو أقل من 10% من أنواع السكر. الضغط نفس الموضوع، عندنا أنواع مثلا نتيجة اللي هو التاريخ العائلي، العائلة هاي معروفة أن يصير عندهم ضغط كذا، فهذا عندهم قابلية، وفي ناس لا عندهم توارث بعض العوامل الجينية أو العوامل الوراثية، صفات الوراثية تسبب لهم ضغط حتى لو حاولوا يتجنبون المرض.
تمام. في طريقة نقدر ما بنقول نتجنب ولكن نقلل من خلالها الأمراض الوراثية؟
أو من أحد أهم الخطوات هي ما
فحص ما قبل الزواج.
الدولة ما قصرت في موضوع اللي هي فحص ما قبل الزواج.
صحيح.
هذه نقطة مهمة جدا، نحاول مثلا نقلل من نسبة وجود الأطفال المصابين بالثلاسيميا بأكبر قدر ممكن.
صحيح.
طبعا هذه بتقلل بنسبة فوق 95%. دائما تصير بعض الطفرات وهالأشياء الواحد ما يتوقعها، هذه لازم تكون واحد يحطيها في البال. لكن بشكل عام هذه الأمور مثل ما قبل الزواج هذه التحميل. إذا كانت العائلة معروفة بوجود مرض وراثي معين، فهم هني الأطفال يمرون مثلا في مثل أولياء الأمور قل هذا نحن عندنا المرض الفلاني وراثي، فهم مسؤوليتهم يتابعون حالة الطفل ويشوفون إذا كانت في أعراض تظهر عليه مرتبطة بالمرض الفلاني مثل المرض المعين، ويأخذونه للفحوصات الدورية، وإذا شافوا مثلا داعي ممكن يسوون له فحص وراثي.
صحيح.
الشغلة الثالثة هي عند الولادة نفسها الطفل يسوون له فحوصات معينة، هاي الفحوصات لكشف مثلا عن بعض الأمراض الوراثية والأمراض الهرمونية وكذا، فهذه بعد جزء معين.
صحيح. المشكلة دكتور يعني أنا يعني بعيني شفت كذا حالة مثلا يكون عند أحد الطرفين أمراض وراثية ويسوون الفحص ويتبين باليقين أن عندهم أمراض وراثية، لكن يستمرون على قرار الزواج وما يأخذون بعين الاعتبار تبعات هذا القرار، أن كيف بتأثر على ذريتهم، هم حتى بيتعبون. يعني في درجة أن ناس يعني قاموا أن ينصحونهم بدل تدخلون في خطر أن يكون في أمراض وراثية أن سووا أطفال أنابيب، سووا IVF أو IUI عسب تتجنبون، أحموا بـ IVF عسب تتجنبون، يعني أنه تقلل يعني فرصة أن يكون في أمراض وراثية عند الأطفال. هذا روحه يعني مشوار ثاني يعني.
هذا نحن شو نسوي إذا كان الطرفين اللي يجون للزواج وشافوا أن الطرفين عندهم صفة وراثية للثلاسيميا، نحولهم إلى مركز الثلاسيميا، عندنا مثلا في دبي مركز ثلاسيميا في الشارقة، عندنا مراكز وكذا، أن ينصحونهم أن يتخلون عن فكرة الزواج، لأن مثل ما ذكرت إذا كان الأب عنده صفة وراثية وكانت الأم عندها صفة وراثية، فمع كل حمل عندنا احتمال 50% ان الطفل يولد مع المرض مش ان الصفة الوراثية تكون معه. الحين خلنا نفرض مثل ما ذكرتي احد الاطراف عنده الصفة الوراثية والطرف الثاني ما عنده الصفة الوراثية. هني الحمل مثلا مع كل حمل يكون 25% الاحتمال ان الطفل يولد مع الصفة الوراثية من مع المرض.
يعني اللي هي يعني نحن نقول انه حامل للحامل مش مصاب.
نعم. فيكون حامل للصفة الوراثية. هذه هنا نحن نتكلم من ناحية الثلاسيميا.
صحيح.
بس في أمراض اللي هي مثلا تحتاج صفة وراثية وحدة تسبب المرض.
مثل متلازمة مارفان أعتقد.
نعم.
متلازمة مارفان.
هاي تكون منتقلة من ال.
حد واحد. يعني.
من حد واحد.
أيوة.
فهني يكون شخص واحد، لكن المارفان نحن ما نسوي فحوصات ما قبل الزواج، ما نفحص المارفان. عادة الشخص اللي عنده المارفان سندروم يكون عندهم طول
مبين عليه
طول غير طبيعي. صحيح. ومثلا يصير عندهم بعض الشغلات الثانية مع النظر مع القلب وكذا
صحيح.
فيكتشفون معاهم الحين هني كيف يصير الانتقال من في المارفن، وهذا عادة يكون عن طريق اللي هو الكروموزوم X.
أيوة.
هي عن طريق الأم، فيولد الطفل الولد يولد وهو مصاب، البنت تولد وهي حامل للصفة الوراثية.
سبحان الله. إذا كانت الأم هي اللي مصابة؟
لا، الأم تكون حامل فقط.
حامل فقط. لكن إذا الأب مثلا مصاب؟
الأب مصاب ممكن ما ينقل المرض للابن، ممكن ينقل المرض بحيث تكون البنت هي حامل.
أيوة.
يعني هذا نحن نرجع للي هو الصفات الوراثية لقانون مندل أيام المدرسة، يمكن ندرس قوانين مندل للجينات وصفات الوراثية، إن كيف تنتقل بعض العوامل الوراثية من من جيل إلى جيل ثاني.
نعم. سبحان الله. الحين ذكرنا أن أهمية الفحوصات، يعني الناس تأخذ بعين الاعتبار الفحوصات ما قبل الزواج، ويعني يأخذون بها مو بس إنه يسوون، لكن يسوون ويلتزمون. يعني إذا في مشكلة يعني الواحد يعني لا يحكم على حياته بالبؤس. يعني
يعني هو نحن دائما نحاول نقول لهم يعني أنتوا صح، مثلا إذا كان طرفين مثلا مصابين، لكن في النهاية اللي بيعاني الأطفال هم اللي يعانون.
صدق.
هم اللي يعانون، هم اللي تصير عندهم مشاكل وكذا، وكثير منهم مع الوقت يندمون إن قال نحن مثلا إن هم كانوا غلطانين إن يابوا أطفال للدنيا ويعانون من هاي الأمراض، ويحسون بالتأنيب الضمير
طبعاً.
والذنب طول حياتهم
طبعاً.
إن هم سبب من معاناة أطفالهم.
صحيح.
يصير يعني شيء الوضع صعب عندهم في البيت.
أكيد يعني الوضع ما يكون طبيعي. نصيحة.
ما في شيء أصعب من واحد يشوف طفله يعاني من مرض ما يقدر يتصرف، ما يقدر يسوي شيء، لأن صح. هاي خلاص هاي صفات وراثية موجودة ما تتغير في الجسم.
صدق. للأسف. في كلمة أخيرة دكتور تحب توجهها للمستمعين عن الأمراض الوراثية؟
مرض وراثية اللي هو الفحوصات ما قبل الزواج مهمة، ومحاولة إن مثلا يسمعون النصائح اللي يعطونها الناس، أنت ذكرتيها بشكل وضوح. ناس تنصحك إن أنت لا تعملون كذا لا تسوون كذا، لأن هذه يأثر في أجيال اللي جاية. وهذا
صح.
وغير هذا يعني رضى بالقضاء إن هاي الصفة الوراثية إذا عنده ما يخاف دائما، إذا كان هو حامل الصفة الوراثية مو مصاب بالمرض.
أيوة صحيح. مثل الأنيميا المنجرية أو الثلاسيميا إذا هو حامل.
نعم. هذا ما يجون وايد مثلا العيادة يكتشفون هم مثلا يقولوا أنا عندي فقر دم طول حياتي، عندي فقر دم فقر دم فقر دم وكذا، فأقوم أعملهم مثلا بعض الفحوصات أشوف أنه هو اللي يعانون منه مو فقر دم، لكن هم احتمال يكون حاملين للثلاسيميا ألفا أو بيتا.
أيوة.
فهم مثلا ينصدمون يخافون، يقول أنا ما عندي ثلاسيميا، يقول ما عندكم المرض، أنتوا حاملين للصفة الوراثية.
صحيح.
حمل الصفة الوراثية تسبب بس تغيرات في الفحص، لكن ما تسبب مرض ولا تسبب فقر دم.
نعم.
مهم يعرفون، لأن عشان ما يأخذون مكملات غذائية حديد وفيتامينات بحيث كميات عالية لمحاولة تصحيح هاي التغيرات في الفحص، وهم ممكن ما يحتاجون هاي العلاج.
أيوة. يعني اللي هو حامل للثلاسيميا أي نوع من النوع اللي ذكرتهم يكون عندهم نقص في الحديد؟
لا، الحامل الصفة الوراثية الحامل الثلاسيميا مثلا لما يسوي لهم فحص دم يبين أن الهيموغلوبين عندهم نازل شوية.
تمام.
وأن حجم الكريات الدم الحمراء وصبتها تكون أقل.
أيوة.
فالأجهزة الفحص تعطي انطباع تقول هذا الشخص مصاب بفقر دم.
صحيح.
دائما نحن ننصح أن لما يسوون فحص هيموغلوبين يسوون معه فحص مخزون الحديد.
أيوة.
إذا كان مخزون الحديد طبيعي معناته أن هذا الشخص يا يكون حامل للثلاسيميا ألفا أو بيتا.
أيوة.
فهذا ما مو مصاب بفقر الدم فقط، بس هو عنده هالخلل، الماكينة أو جهاز الفحص يعطينا هالانطباع. لكن هاي ما يحتاج علاج ولا يحتاج شيء.
صحيح.
بس إذا عمل الفحص وكان مخزون الحديد عنده ناقص الشخص هذا، هني يحتاج علاج. نحتاج نعطي حديد، نرفع مخزون الحديد، يرجع مخزون الحديد طبيعي. نحن الهدف مالنا مو بس الهيموغلوبين، الهدف يكون الهيموغلوبين مع مخزون الحديد الاثنين مع بعض.
احنا بنا حلقة بس خاصة عن الثلاسيميا أكيد إن شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر.
الثلاسيميا وفقر دم بشكل عام.
فقر الدم صح. صح. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك جزيل الشكر دكتور مهدي حبيب أخصائي طب الأسرة، وقواك الله يومك سعيد يا رب.
الله يسلمك.
مع السلامة. إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين وياكم، ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل برد نواصل تريونا.
راديو البيت. راديو
البيت الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
بالخميس الهم شقاني بالخميس الهم شقاني والهير مروم جسيبه يا محمد صاحبك حاني حذيب لسان حصيبه
على الحيار يعلى المطاريوت والبر تخضر للمفاليه حق البهايم ينبت عيوب البوش يرعن والغنم
عاشوا هلنع القصيد وعشنابه.
وين الشريعة ليلي هشان؟ وين الصبايا لي رموه؟ يا مقصدوها حور غزلان يوها على الاجدان يسعون.
يقول عيون اللي عقب ما شنذروه قام صقاره يقلل من عشاه انت عش اليوم باكر نسروه ما حوعظ من جناحه كبار عطاه
وعيالنا بيعيشون به بعد.
يا طير خذ قلبي وشله عند اللي ذي قلبه هواني وان قلت يا مرسول قله اني من فراقها عاني.
يقول لك الشاعر غنى الحمام وهيج القلب بغناه ودعاه فؤاد يمول عن عاشق يرف متوله ان يبكي على فقد مضناه والدمع من عيني جرى ما بعد خف.
قصيد الاول ليعده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره ولد حمد في برنامج مزامل كل سبت من الساعه 6 المسيان لين 8 العشاء على اذاعه الاولى.
شلاتنا
البارحة والناس في غينا
شلاتنا على الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا طير الكنية على روسه لتلاع وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة عزمك يزم السحب وجناحك شراع وصوايدك تلعب بكل مخروشة شفتك وصاع القلب يا طير ما صاع صوع ينسي راعي الدر طوشة وأنا شريتك قدر ماني ببياع مالي ومال اللي حياته قروشة قالوا عديم وقلت أسميك فزاع وهديتك اسم ما تحرف نقوشة وبيدي عشيتك على صافي القاع من شان تدمي كل خرب رهوشة من شان لك طلع على الصيد نزاع حالك عديد وكل قاصي تنوشة واليوم أبا حدك على روس مطلع من قبل نور الفجر يبدأ غبوشة عساه يصدفنا مع الشرق ذعذاع في خايع صابه من المزن غوشة في خايع ما تلحقه شوف واسماع كود الضبا والسارية من وحوشة والناعس اللي منصد الهمس ترتاع والداب لي متذير في حروشة يعلك على ظني متى ما دع الداع أبا تنومس بالهدد لي تحوشة دامك وحش واطباعنا نفس الأطباع عيد على ربد الحباري وهوشة لا يصغرك لينفش الريش خداع ما دام عندك لي داوي نفوشه متى نكشت الريش بطراف مخلاع خله كما قطن طاير فتوشه لو للهدد والصيد متخالف انواع والله ما اعزل عنك صيد تروشه ركست لك رايح على حدبه الاضلاع في شف شيخ شام خاتن عروشه في شف سبع تشهد الفعل هسباع بعيد نظراته ونفسه بشوشه من هيبه اسمه ينثني كل طماع من قبل تثني بالمعادية جيوشه أقصد خليفة ابن زايد لذي شاع طيبة وشاعت بالمكارم طروشه أقصد خليفة ابن زايد لذي شاع طيبة وشاعت بالمكارم طروشه.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية يا طير الحنية على روسة الاتلاع وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة عزمك يزم السحب وجناحك شراع كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيام شقية لذته في النفس تجلب الارتياح
107.4
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي اثنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي
الاولى منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. طبعا من كم يوم عرفنا وقرينا ان طلاب المدارس الخاصه في دبي بيبشرون التعليم الواقعي ابتداء من 3 اكتوبر اللي هو اليوم. طبعا اكيد كان هالقرار لها يعني فيه دراسه قبل يتم اصدار هذا القرار واكيد بيتعرف اكثر عن هذا القرار وتفاصيله من خلال لقائنا حاليا مع الاستاذه هند المعلى رئيس الابداع والسعاده والابتكار بهيئه المعرفه والتنميه البشريه بدبي. صباحك الله بالخير اختي هند.
مرحبا اختي سماح. صباح النور والسرور
حياك مره. الله يحييك وحياك الله ويانا في راديو البيت. واكيد يعني الخبر يوم قرينا يعني أنا معنا عيالي أنا في المدرسة بس شيء حسيت بنوع بالسعادة يعني إنه خلاص ما في حد يدرس عن بعد الحين. فأكيد في إجراءات وسبقت هذا القرار فلو تخبرينا عنها.
نعم الحمد لله رب العالمين كانت ردة الفعل طبعا إيجابية بالنسبة لقرار العودة. الإجراءات اللي قبل شهر خلال من بدأ العام الدراسي خلال شهر 9 لاحظنا أن في إقبال كبير من أولياء الأمور طبعا للعودة إلى المدارس. 75% من الطلبة كانوا يداومون حضوريا خلال شهر 9 وإن شاء الله الباقي 25 طبعا بيبدون إن شاء الله من اليوم. بالنسبة للإجراءات اللي سبقت هالشيء كان في عدد من الإجراءات اللي هو أهمنا بروتوكول العودة للمدارس يحدد بالضبط شو مسؤوليات المدرسة شو مسؤوليات ولي الأمر شو بيكون عليه اليوم الدراسي. إلى جانب ذلك طبعا كان في استبيان حق أولياء الأمور أكثر من 75,000 ولي الأمر شاركونا بآرائهم. 89% منهم قالوا أنهم أبناء يحسون بالأمان في المدارس. فيعني كان كل هذه الإجراءات تبقى القرار طبعا.
يعني كان في مثل ما نقول استبيان وكان معظم الـ 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 الآراء تحبذ العودة للمدارس.
نعم
أنت تعرفين يعني يوم كان بدأت قبل السنة الدراسية يوم كنا مخيرين كنت أقول إنك أنت تخيرني فتحيرني يعني لا تخيرونا اجبرونا. فيوم يا ومثل ما ذكرتي نسبة كبيرة اختاروا أن عيالهم يردون مدارس. لكن حين يوم يا هذا القرار خلاص هذا يعني مثل ما يقطع الشك باليقين ما في حد يقدر عقب يتردد لا بخليهم عن بعد لا بوديهم مدرسة. حتى مرات مثلا الاولاد يقولك والله شمعنا ترى في ناس بعدهم يدرسون عن بعد ليش ما نخلي ليش ما تخلوا والله لا شمعنا في ناس تصير مدرسه ليش نحن ما نصير. فكل حد سبحان الله حسب ظروفه كان هذا القرار يعني خلى عند أولياء الأمور نوع من الراحة النفسية، أنهم لا يتلومون ليش ودوا عيالهم ولا يتلومون ليش بيخلون عيالهم. خلاص
صحيح صحيح نعم. يعني الحمد لله رب العالمين كانت ردة الفعل إيجابية عندنا اليوم. كان في طبعا زيارات حق المدارس، حتى مدير عام هيئة بعد كان موجود في القطاع التعليمي يدعم الطلبة ويدعم أولياء الأمور، وردة الفعل من 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 الطلبة قبل أولياء الأمور فرحانين أنه ردوا.
صحيح صحيح بالعكس سبحان الله، يمكن أحد سبحان الله أنك أنت تفقد الشيء، أحد ميزات التعلم عن بعد أنه هي خلت الأطفال أو الأبناء يحسون بأهمية التواجد في المدرسة. رب ضارة النافعة يعني.
طبعا احنا لو نفكر بالنسبة أهمية التواجد في المدرسة للطلبة، المدرسة مبس للتعليم، المدرسة تقريبا واقع مصغر للحياة، يكونون فيها صداقات، صداقات تستمر مدى العمر، يكونون فيها علاقات، يتعرفون كيف يتعاملون مع الكبار اللي مثل المدرسين، الكادر التدريسي، فطبعا ها كله يشكل شخصية الطالب. يعني احنا لو فكرنا فيها، في طلبة من 18 شهر ما دوموا، 18 شهر ما بشوية حق العمر التمدرس حق الطالب، يعني أكثر من 20% من عمر المدرسي قضاه قدام شاشة. يعني فنحرم من أشياء وايد، من اللعب، من الرحلات المدرسية، من التواصل، فعشان في طلبة فرحانين.
صدق فرحانين الحمد لله. كم عدد الطلاب اللي متوقع أن يكون خلاص التحقوا بالمدرسة؟ بالمدارس
ان شاء الله. يعني هو مثل ما قلنا عدد الطلبه في مدارس دبي الخاصه يبلغ 289 الف طالب، 75% منهم كانوا اوريدي مداومين في شهر 9، وان شاء الله نتوقع ان 25% الباقيين يداومون خلال الشهر
شهر 10 ان شاء الله. شو نصيحه توجهينها لاولياء الامور او حتى الطلاب؟
بالنسبه لاولياء الامور احنا دائما نشجعهم على ان يكونوا متواصلين بصوره مباشره مع المدرسه، يكونون على اطلاع بكل كل البيانات، كل المعلومات التي هم من المدرسه، في نفس الوقت يكونون يعني يخلون عينهم على السوشيال ميديا لهيئة المعرفة وعلى الويبسايت، لأن دائما أي تغيير يكون هناك أي تغيير اللي إذا كان فيه، ونفس الشيء بعد يطلعون على البروتوكول العودة للمدارس، لأن زين ولي الأمر يكون عارف كل التفاصيل، في هالحالة بيقدر يتعامل مع المدرسة بصورة أسهل، لأن يعرف مثلا هاي القرارات من وين جاية، فدائما يكون التواصل قوي.
واهم شيء اذا حد من الاطفال يعني من الطلاب مريض ما يودون المدرسه.
اهم شيء بس من درجه الحراره، اذا الطفل مو بصاحي بغض النظر عن شو الاسباب يكون في البيت اريح له.
صحيح.
والمدرسه ان شاء الله يعني طبعا بتوفر، اذا الاطفال اللي سواء كان عندهم حالات مرضيه كوفيد بوزيتيف او كلوز كونتاكت المدرسه بتوفر لهم دراسه عن بعد. طبعا
باذن الله. نحن شاكرين لك جزيل الشكر استاذه
هند المعلمه. حياك شكرا جزيلا للقناه الاولى على اهتمامها والمتابعه.
واجبنا اختي هند. الله في مع السلامة. إذا مستمعين كانت ويانا الأستاذة هند المعلى رئيس قسم الإبداع والسعادة والابتكار بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. اسمحونا بنظهر فاصل وبرد نواصل الساعة الثانية، تريونا.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
سعيد، سعيد يا سعيد يا سعيد، قم، تأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
الساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتك قلت أكيد الساعة 6، ولا طالعت الساعة. ما علي، براي ارقد شوي وبرد عليك. خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه، حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك،
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه، ويقول لك افتح سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام، هذا صدق مشروع،
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل، باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل، هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبشرك، الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله، بالبركة بالبركة، تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أمل الملة في برنامج للشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي، برنامج شبابي حواري وطني.
من لحظ العيون مو لعبك والعيون السوء.
من لحظ العيون
مو لعبك والعيون السوء، تغزينا جراحة تصبن،
تأمل بك يخفي اللي عاد لتبين.
من
لحظ العيون
مو
لعبك والعيون السوء، تغزينا جراحة تصبن،
تأمل بك يخفي اللي عاد لتبين. من لحظ العيون مو لعبك والعيون السوء.
الأولى، وين نجبن التلقانا.
I'm
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور. أخلصنا لبلادنا وما استغلينا فيها، حياتنا لها، ولجينا شكر ورفع وحب بين الناس، نعاهد ونوعد أن بنتم نشتغل بحالنا ومالنا للبلاد وهلها. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
الشهادة
الراشد.
من الأشياء العجيبة في حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه أن عنده نظرة في الأشياء ويعرف متى يسويها، خصوصاً أن البلاد كانت في عصره توها تبتدي وتنبني، وتوهم الناس بادي فيهم العلم والتجارة وبادي يدخل عندهم التطور، فكان رحمة الله عليه يعرف ويحسب ردة فعل الناس قبل لا يسوي الشيء، والناس كانت واثقة فيه وفي فكرة.
فكر راشد الأولى 107.4 غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
تعالي تعالي هني الباب.
مرحبا مرحبا.
مرحبتين.
اضربوا حي الله من يانا. تفضلوا خلوني أخبركم عن مكتبتكم. هذه فيها أزيد من 5000 كتاب، منها التراثي والوطني، وكل كتاب فيهم يرمز عن شيء في بلادنا. الكتاب اللي يرمز عن التاريخ، والكتاب اللي يرمز عن الشيوخ، وشي كتب ترمز عن هنا الأوليين وشو كانوا يسوون. الكتب وايدة والخيارات مفتوحة، وكل واحد منكم يقدر يتنقل يباه. ترى تراثنا أمانة.
مرحبا مرحبا أبو ملعودة، بشريني شو المكتبة، عساكم استانستوا
وايد، وحصلت كتاب عن الغوص. اتذكرت يدي الله يرحمه يوم كان يخبرنا عن الغوص قبل. خلاص أمي، أنا قررت يوم بكبر بشتغل في أني أحفظ تراث بلادي وهلي، لأن تراثنا أمانة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أم سقيم الثانية من الأحد لين الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 في الليل. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هلا مزيه وشتيب،
هلا مزيه وشتيب،
ظهر البكس العيب،
ظهر البكس العيب،
ظهر هو خريطيب،
ظهر هو خريطيب.
تراثنا أمانة.
من عيونك تشتكي، خذني معك يا مسير. هبت الشرطة بلا شرطة من جدة ثم لا عزيز.
سارت بي نغمة الصوت الينوبي،
شلاتنا
يوم شفتح بي بي أنا رحيلة، وابتعد وبجيت من دون بهوايتي، واحترمت النوم ما غضيت ليلة، واحسب أيام مضيت والمجبل وايتي. عن حسين اللون والعين الثليلة، لدعاني هايما وسط الفلايتي، ما يلام اللي بعد فارق خليلة، والمولع في وداد الغنيتي. في المنام يزورني في كل ليلة، والعليم الله بعد كان شرايتي والمصوب مثلي هذا سبيله ينتحب وينوح جهر وفخلوايتي تذرف دموعي من عيوني هميله فوق خدي مثل سحب هطلايتي او كما يري انتظر من مسيله في مكاني وين اللي تعبرايتي وعشبت الارض الذي كانت محيله واخصبت بالزهر وانواع النبايتي وورقت الاشيار واسودت ظليله وارتعت الارام فيها اليازيايتي يوم شفت حبي بي انا رحيله وابتعد وبجيت من دون بهوايتي
شلاتنا
دعمها الأولى اختيار الإذاعة صرت راضي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شيء تلاقي دعمها الأولى اختيار الإذاعة صرت راضي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شيء تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت ونواصل وياكم ساعتنا الثانية من برنامجنا راديو البيت. في الساعة الأولى رمسنا عن الأمراض الوراثية ورمسنا عن عودة طلاب المدارس الخاصة في دبي للتعليم المباشر وبننتقل الحين لساعتنا الثانية وبنتكلم فقرتنا التغذوية عن موضوع جدا مهم ليش الأطفال يرفضون الحليب أو الأكل بشكل عام هذا اللي بنتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية السريرية. مساء الله بالخير أختي نجلة.
مساكم الله بالنور والسرور. أهلا أهلا سماح
كيف حالك يا أختي
والحين حي جميع المستمعين
وياك إن شاء الله الله يحييك ويحيي أمك بكل خير.
أهلا ومرحبا
أهلا وسهلا. يمكن من الأشياء المؤرقة والمتعبة أن الطفل يرفض الحليب أو يرفض الأكل طبعا في عمر معين مثلا عقب السنتين يوم تبدأ تأكل الأطفال ما تلقين عندهم شهية مثلا للأكل أو للحليب ليش عادة يستوي ردة الفعل عند الصغارية؟
لها أسباب مختلفة. ممكن بعض الأطفال يوم يشربون الحليب يحسون بعوار في البطن أو شيء لأنه يكون عندهم مشكلة في هضم سكر اللاكتوز اللي موجود في الحليب.
نعم.
وفي بعضهم يدرسون المعدة بالعصاير يعني يفضلون العصاير عن شربهم للحليب وفي بعضهم بسبب أنه يعني خلاص يحسون أن هذا فرض واجب من الأم أن تعطيهم كميات الحليب ولازم يخلص الكوب الحين ويخلص الكميات هاي بسرعة فيحس أنه يعني يرفض عندي يصير عنده ردة فعل أنه لا ليش يعني كمية كبيرة وأنا ما أقدر أخلصها فيصير عنده رفض. هاي يعني من أهم الأسباب اللي حسيت أنه يعني عند بعض الأطفال يعوضونها بأشياء ثانية العصائر الحلويات المخبوزات الأشياء الثانية اللي ممكن يعني خلاص يشبعون منها ما يبون يشربون الحليب.
تمام، هذا بالنسبة للحليب. ومثل يعني ما يقولون الدكاترة أن عقب السنتين تقريبا أو أصلا مفروض تخف جرعة الحليب ويزيد التركيز على الأكل أكثر.
صحيح صح، بس نحن لازم نوفر احتياجات الأطفال من الحليب لأنهم يحتاجون تقريبا من 500 ملغرام إلى 1300 ملغرام خلال يوم حسب الفئات العمرية، لأنهم احتياج من الكالسيوم. لكن أهم شيء نحن نضمن لهم احتياجاتهم من الكالسيوم، يعني على الأقل يعني ما يكون بس تركيزنا على الحليب. يعني إذا حسينا في رفض لدى بعض الأطفال لأن الحليب هذا لازم يتناولونه، لأن تعرفين سمحتي مفهوم عند الأمهات أن الحليب هو الكالسيوم، هو لازم يعني يخف الطفل ولازم يعني يشرب يعني أن الحليب هو يعني كالسيوم، فلازم يشرب يعني في اليوم على الأقل كوب أو كوبين يعني حتى يوم يكبرون، فخلاص يكون بس تركيزهم فقط على الحليب. لكن نحن نقول لا، في بداية ثانية يعني في بداية أخرى للحليب. إذا أنا حسيت أن طفلي ما قاعد يعني يحب الحليب أو أنه يعني يرفض في الأوقات اللي نعطيه، ممكن الوقت غير مناسب، ممكن حسيت أني أنا أعطيته شيء قبل وما طاع يشرب الحليب، فأنا أنظر للأسباب أشوف يعني شو سبب رفض الطفل للحليب اللي قدمنا خلال اليوم، وما يمانعني أنا أوفر له مثلاً احتياجاته من الكالسيوم والعناصر الغذائية المفيدة هاي من بداية أخرى.
مثل شو؟
يعني ما يصير الحليب هو المحور الأساس اللي لازم يأخذ الطفل خلال اليوم. طبعاً بدال اللي المتعارف عليها اللبن، الزبادي، منتجات الألبان، الأجبان، أحاول أدخلها حتى بطريقة يعني في الطهي. يعني أساس إني أنا أضمن إن الطفل خد يعني احتياجه من الكالسيوم خلال اليوم. والبداية الثانية بعد عندنا ممكن أنا أعطي الحليب بس بالطريقة اللي هو يحبها. يعني أنا ممكن أشوف شو الفاكهة اللي يحبها الطفل، اللي مثلاً فراولة أو موز أو أي نكهات من فواكه أخرى. أحاول أني أحضر له بالمنزل، يعني أحط له الحليب بالفاكهة اللي يحبها.
صحيح.
أو أني ممكن نحط عليه شوية عسل، يعني في أفكار ممكن نحطها مع الحليب ونحاول أن نعطي الطفل. لو حسينا رفض نهائي ممكن نعطيه نعوض الكالسيوم هاي من حليب من يعني من مصادرنا الثانية مثل الأسماك تكون غني بالكالسيوم، حتى الخضروات، لأن في كثير من الناس يعني بس خلاص المفهوم انه بس الحليب هو الكالسيوم، لكن حتى في الخضروات الورقية فيها بعد نسبة كالسيوم، ممكن الناس تاخذها كبدائل عن الكالسيوم او بديل عن الحليب. طبعا بعد سماح في الاسواق نشوف حليب الصويا، حليب اللوز، حليب الارز، حليب لوزنهن،
فنجرب
هالاشياء مع الطفل.
يعني هاي لان مرة احد الدكاترة ذكر ان الحليب النباتي بالتحديد هو ما فيه كالسيوم،
هو بتكون فيها نسب بس بشكل أبسط عن حليب الأبقار، يعني ما بتكون فيها نسب كالسيوم عالية، لكن مثل عندك حليب اللوز مثلا فيه نسبة كالسيوم بتتراوح النسب. يعني ممكن ما توفر للكمية اللي أنا أخذها من الحليب اللي هو حليب الأبقار، بس على الأقل أضمن أني أنا أخذت على الأقل لو كميات بسيطة، لو أخذت الفايدة من الحليب البدائل الثانية. ولا غنى عن المشتقات، مشتقات الحليب الأجبان، مثلا على سبيل المثال في اليوم هذا أعطيه روب، أعطيه جبن، أعطيه لبن، ضمنت أنا يعني الحامي البداية الأخرى من الحليب، يعني بطريقة ثانية لبنة. هالأشياء ممكن يأخذها بالعكس، يعني يستفيد حتى من وجود الكالسيوم في هذه المنتجات.
سؤال مهم دومي في بالي الحين، يوم مثلا مو بس للأطفال حتى للكبار، يوم ناخذ مثلا منتجات قليلة الدسم أو منزوعة الدسم، هني الكالسيوم تختلف نسبته؟
يعتمد، لأن مثلا قليل الدسم أو خالي من الدسم هم يضطرون يعني أنهم يشيلون منها نسب من الدهون وكذا، فتختلف نسب الكالسيوم يعني في الحليب إذا كان قليل الدسم خالي من الدسم، بس ما تكون اختلافات كبيرة، يعني مش يعني مو باختلافات كبيرة إن لا نشالين منه عناصر غذائية مهمة وكذا، فعادي يعني ممكن بس اللهم تتفاوت النسب بسيطة، يعني الاختلافات تكون
يوم نسوي
تكون منزوعة يعني.
صحيح، يوم نسوي مثلا أي وجبة أو أكلة فيها حليب، مثلا كيك اللي هو المهلبية، الأشياء اللي فيها حليب، يعتبر هني الطفل استفاد من الحليب ولا هو أفضل إنه ما يكون وايد تعرض للطبخ مثلا أو الحرارة؟
طبعا يعني بيكون يعني الفائده طبعا اذا هو اخذ الحليب وبدايلته بمصادر طبيعيه اخذها مثل ما هي، بس اذا يعني حطينا الحليب في مثلا مخبوزات او مهلبية او شيء ما يمانع، بتكون فيها نسب حلوه من الكالسيوم عاديه، بس انه بعد اذا قارنا العناصر الثانيه اللي موجوده في المهلبية السكر اللي بضيفه المخبوزات الاشياء الثانيه، فهاي بالعكس انا يعني اعطيه سعرات حراريه زياده، هاي من وجهه نظري.
نعم.
ان نحن نزود يعني بالعكس حلوه المخبوزات او المهلبيه والمأكولات احنا نضيف لها الحليب، ان نحن نضيف لها القيمه الغذائيه، ولكن من وجهه نظري ما تغني عن تناول الحليب وبدائل بشكل مباشر، مثلا اذا اعطيت الكالسيوم الطفل هذا الكالسيوم اللبن الزبادي مشتقات الالبان، اعطيته مثلا شويه مكسرات خضروات ورقيه، انا بضمن له الكالسيوم اللي بيحتاجه. بس في المأكولات ما يمانع اني انا اضيف لها قيمه غذائيه، بس بعد ما بضمن انه يعني الطفل هذا يتناولها بشكل كامل، يعني اذا مثلا حطيت كوب حليب عشان يعني اسوي طبق كامل كبير قطعه كبيره من الخبز ولا مثلا كيك، فهو بياخذ بس شيء بسيط منه، انا ما بضمن يعني ضمان انه هو خذ كان تناول او شرب كوب حليب كامل او كوب لبن او زبادي.
تمام. الاطفال اللي هم تعدوا السنتين ممكن متى نمنع الحليب الصناعي ونبدا في الحليب العادي حليب البقر؟
اللي تعدوا السنتين
إيه؟
ممكن نعطيهم الحليب اللي هو الحليب العادي، يعني حليب الابقار عادي من بعد سن السنتين،
يعني اذا يكون يعني الحليب هذا تركيبته يعني مناسبه للطفل تعطي احتياجاته اللي يحتاجها مثل اللي كانت موجوده في الفورمولا ميلك الحليب الصناعي.
هي هو بس هو في الاحتياجات بنسب مثل الكالسيوم والاحتياجات الثانية، بس مثلا الحليب الصناعي بيكون طبعا فيه إضافات، حطينا بعد إضافات أخرى يعني زايدة عن الحليب اللي هو حليب الأبقار والحليب العادي، بس أنا لازم أبدأ أعود طفلي إنه يأخذ الحليب هذا، وممكن فعلا ممكن إنه يعني يغني عن الحليب الثاني إذا هو يتناول الأكلات الغذائية والعناصر الغذائية اللي متوفرة قدامه، وضمنت انه ياخذ احتياجاته من بدايل طبيعيه ثانيه، فممكن بالاضافه لانه ياخذ حليب عادي وجبن او زبادي او ما شابه ذلك، واقطع عن الفورمولا ميلك او الصناعي بحيث اني اوفر له في البدائل الثانيه من الاكل، يعني مثلا شو اللي موجود في الحليب هذا، حطينا اوميجا 3 حطينا اوميجا 6، انا ابحث عن العناصر الغذائيه يعني مثلا موجوده في الاسماك الخضروات العناصر الثانية الفواكه اللي بتوفر لها الاحتياجات وأعطي الطفل. في بعض الأطفال يحتاجون إلى الفورمولا ميلك إذا كانوا عانوا من مشكلات صحية أو إنه محتاجين دعم من لفترة معينة، فما يمانع باستشارة اختصاصي التغذية بالطبيب المعالج، لأن عارفين سماح في ناس عندهم مثلا حساسية من اللاكتوز الحليب نفسه،
صحيح.
يكون عندهم يضطرون يأخذون الحليب الصناعي، في ناس عندهم لاكتوز فري أو عندهم مشكلات في الهضم أو عندهم أن الطفل هذا ما يعرف، يعني يونا أطفال مثلا بالعيادة يكون أوزانهم ناقلة عن المعدلات الطبيعية،
صحيح.
فممكن في مثل هالحالات نضطر نعطيهم مدعم غذائي، نحن نقول هاي مدعمات فقط مدعم غذائي، ولكن ما يمانع أن يركز على المنتجات الطبيعية الغذاء الصحي اللي قدامه بحيث أنه يوفر العناصر الغذائية اللي يحتاج الطفل، وهذا يكون كمدعم له في هذه الفترة بمتابعة أعرف شو النوع اللي يعطيه، فهذه بس كمدعمات ممكن يحتاجها الطفل.
جميل جدا، كان عندي وايد أسئلة عن الحليب لكن وقت الفقرة انتهى للأسف. شكر لك جزيل الشكر أستاذة نجلة درويش اختصاصية.
كل شكر لكم وكل سعادة في استضافتي لها البرنامج، ويومكم سعيد سماح، ويوم ونقول للمستمعين كلهم يعني يومكم سعيد.
نحن تشرفنا موجودة شوية أنا أختي نجلة قوة إن شاء الله.
نواكم الله ويعطيك العافية.
الله يعافيك حبيبي، تسلمي في أمان الله. إذن مستمعينا كانت ويانا أستاذة نجل درويش اختصاصية تغذية سريرية، رمست وياها عن موضوع رفض الأطفال للحليب. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
شو قل لي، أرد ريوس ولا أتجدم؟
رد ريوس اكسر يمين
بعد
العب في السكان يمين يسار
أزيد
رد لا وقف شوي
بس 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 وقف وقف خلاص لا حول غرزنا
خلاص ما شي فايدة بتصل في راشد بخليه يفزعنا بس هذا يباله ساعتين لين يوصل
هيك شور شغل إذاعة الأولى
شباب يا شباب حدي يعاوني يركب القلص يا رب يا شباب
يا شباب
نعم
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب ومي حد ما تبون حد يقلصكم
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد والتقهوة وبالتفاول خلاف نشوف شو موضوع الموتر
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى
شغل الإذاعة فنسمع
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات
من نفس عن مؤمن الكربة
الله يشفيهم ويعافيهم يا
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه
وعسى بكي يا عليا أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه إن شاء الله
جزاك الله خير يا أبو خليفة وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع فيه
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله يعني خلاه يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير لأنه محسن إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية الأصدقاء تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية
جديد فزاع
هذا هو الفارس اللي للوطن تذكره مخلده فعل كفه والبشارة فانية هيبتك عند الجلوس لحالها مفخرة والهيبتك وانت واقف قصة ثانية
جديد فزاع
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف أعزاء النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا وابن آدم اللي فالفضا ما له نظير يحبط من أول جرح يشربه آخر يحبط من أول جرح يشربه آخر فزاع
الأولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت الإنسان عشق في حياتي والحين تبغي الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا
لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم. الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة. الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
جدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين. عقب ما شربنا الصغارية الحليب نبغي حين نشوفهم شو مسوين في المدرسة. وللأسف في يعني كثير من الأطفال يكون عندهم صعوبات في التعلم بأشكال مختلفة للصعوبات هذه. بنتكلم بنسلط الضوء أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة شيرين النويس المدير التنفيذي لمركز تعليم للتدريب وتطوير المهارات. مساك الله بالخير أخت شيرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد يومك أختي سماح. أول شيء أشكر تواجدي معكم في اليوم في برنامج راديو البيت. صراحة يشرفني أن أكون معكم على الهواء مباشرة عشان أتكلم عن موضوع جدا مهم ويلمس قلبي. وصراحة سعد جدا لاختياري للمساعدة في نشر الوعي عن هذا الموضوع بالذات صعوبات التعلم، وخاصة في شهر 10 هو شهر التوعية في نشر الوعي عن أسرى قراءة في أمريكا وبريطانيا.
نعم تمام. نحن طبعا تشرفنا بشختي شيرين ويانا في راديو البيت، وإن شاء الله تكون ضيفة مستمرة ويانا في البرنامج. يمكن إن شاء الله يمكن السؤال اللي يطرح نفسه أن كيف نحن نعرف أن هذا الطفل عنده نوع من الصعوبات في التعلم، خاصة مثل ما قبل في حلقات سابقة عرفنا أن في أنواع لصعوبات التعلم.
نعم أختي سماح، طبعا شوفي هو يلعب دور الأول والمهم المدرس والمدرسة تحديدا. وطبعا أنا أتكلم عن مدرس اللي مسؤول عن الطفل في الغرفة الصفية. في إذا لاحظ مؤشرات معينة في الفصل لطفل معين، إذا بصراحة كان عنده الوعي الكافي أنه يكتشف أن هذا الطفل محتمل يكون عنده مؤشرات لصعوبات التعلم بمؤشرات معينة يلاحظها وينتبه عليها خلال تدريسه في الغرفة الصفية لهذا الطفل. فطبعا المؤشرات هاي عديدة أختي سماح، يعني بعطيك يعني مختصر مفيد عن هاي المؤشرات. مثلا إذا الطفل لاحظ المدرس في الغرفة الصفية أنه هو عنده مثلا تدني في علاماته، تكرار رسوب في اختبارات معينة، الإملاء أخطاء إملائية كثيرة، صعوبة في القراءة، ما عنده سلاسة في القراءة، فإذا هو شاف تعثر في القراءة، يعني في ملاحظات معينة إذا المدرس انتبه لها تكررت عند هذا الطفل، معناته هاي مؤشر أن هذا الطفل محتمل يكون عنده صعوبات تعلم. فطبعا في إجراءات معينة لازم يتخذها هذا المدرس إذا هو كان عنده الوعي. طبعا
يمكن فعلا مثل ما ذكرتي مرات مثلا الطالب يكون مثلا من الروضة إليه مثلا الصف خامس أو سادس، أوكي درجاته متدنية، لكن ما في حد منتبه، يتحرونه كسلان، يتحرونه ضعيف إلى آخره. يجي مثلا مدرس عقب مثلا 6-7 سنين دراسية يلاحظ أن هذا الولد عنده مشاكل أو صعوبات في التعلم، وهذا اللي يكون صادم للأولياء الأمور أنه ترى صار له 6 سنين في المدرسة ما حد اشتكى منه.
للأسف صح، يعني هاي الحالات جدا تكررت عندي أخت سماح، يعني أعمار كبيرة للأسف، يعني صح. 14 سنة ومرت عليه حالة 20 سنة عندها صعوبة تعلم، وللأهل الأهل ما عندهم دراية نهائيا، وللأسف المدرسة حتى ما وعوا الأهل عن هذا الطالب، يعني أنه ممكن يكون عنده صعوبة تعلم. فأنا دائما أقول يعني التدخل المبكر في عمر صغير يساعد في الكشف عن الحالة، والتدخل في حل مشكلة الطفل اللي عنده صعوبات تعلم يعني وايد بتكون أسهل وأسرع في حل مشكلته في عمر صغير قبل ما يدخل في خبرات فشل في حياته من المدرس أو من الأهل. إذا ما كان في وعي من المدرس ممكن يقول له مثل ما تفضلتي، أنت غبي، أنت فاشل، أنت كسلان. للأسف يعني هاي الألفاظ ممكن تأثر عليه لين ما يكبر ويدخل في حالة نقص وإحباط في حياته يعني الشخصية والعملية والزوجية حتى ممكن تأثر عليه، لأن هاي ما بينساها. توبيخ هذا في المدرسة أبدا ما بينساه لأنه هو تعرض لتنمر مدرسي، يعني عرفتي؟
بتكون شخصيته مهزوزة يعني.
بالضبط، شخصياتهم جدا مهزوزة أختي سماح. يعني أنا تمر علي حالات يعني صراحة أتعاطف معهم، يعني تعرفين أن مثلا نحن لقينا المنفذ لهم، لقينا يعني طوق النجاح حقهم، أنهم أخيرا حد فهمني. يعني حتى يعني تعرفين عطائهم يكون في فترة يعني بسيطة جدا في حل مشكلتهم، لأن عرفنا إحنا شو مفتاح الطفل هذا في التعلم. لأن أنا شعاري في المركز أنا أتعلم بطريقة مختلفة، لأن فعلا سمحهم هاي الأطفال جدا أذكياء، بس للأسف ما حد عارف كيف يعني يساعدهم في التعلم اللي يناسب قدراتهم لتلقي المعلومة. يعني باختصار لأنه هو جدا ذكي، بس ما حد عارف يطلع الذكاء هذا بالطريقة اللي تتناسب مع قدراته في التعلم.
إنزين، في رأيك أنك مثلاً مرات حد يقول إن هاي المفروض ما ينخرطون في المدارس العادية، يكون مثلاً لهم مدارس خاصة، مثلاً اللي هم مثلاً شاطرين مثلاً في الكمبيوتر الأخير، يكون في مدارس يعني ثانوية مثلاً تبدأ مرحلة ثانوية أن تبرز أو تركز على مواهبهم أو تركز على الإمكانات اللي عندهم، بحيث إنه ما ينظلمون في التعليم العادي المعتاد.
فعلا صح كلامك، لأن يعني في الدول الأخرى يعني مطبق هالشيء، في مدارس خاصة حق هالحالات. وإذا فعلا انعطوا الطريقة الصحيحة في تدريسهم، مثلا مثل ما أنت طرقتي في ناخذ الشغف، شو الشغف اللي عند هالطفل، شو هوايته، شو مواهبه. ممكن ما يكون شاطر في القراءة والكتابة، ممكن يكون شاطر ومبدع في كمبيوتر، ممكن مبدع في الرسم، ممكن هاي النقاط هاي تعتبر نقاط قوة عند الطفل. ممكن يكون عنده طلاقة في الحوار، ممكن يكون يعني عنده مواهب ثانية غير الكتابة والقراءة ينجز فيها في حياته.
صحيح،
يعني نقدر نستغلها أختي سماح، إن نطلع يعني يعني قادة في هالمجال، ممكن نطلع رواد، لأن هم معروفين اللي عندهم صعوبات تعلم على فكرة. يعني مش كل الناس تعرف يعني عندهم طريقة في حل المشاكل والتفكير خارج الصندوق بطريقة جدا مبهرة. يعني صراحة يعني حتى هو من رواد الأعمال المشاهير في العالم، كلهم ما كانوا يقرون يعرفون يكتبون. يعني وللأسف يعني ما حد عرف يحتويهم في المدرسة، بس هم عرفوا كيف يدخلون في تحديات مع حياتهم ونجحوا في أشياء ثانية في الحياة وأصبحوا من الأثرياء والمشاهير في العالم. يعني
شاء الله فعلا كثير من المشاهير حتى كثير من هذا الأبطال مثلا في مجالات معينة من الرياضة تلقينهم أصلا كان عندهم صعوبات تعلم، بس عرفوا يشتغلون على يستثمرون الشغف مالهم. تمام أختي، بس عشان ضيق الوقت سامحيني، يعني كان عندي وايد أسئلة لكن وقت الفقرة انتهى. شكرا لك جزيل الشكر أستاذة شيرين النويس، المدير التنفيذي لمركز تعليم للتدريب وتطوير المهارات قوات. شاء الله وإن شاء الله كل اللقاءات مستمرة عن هالموضوع.
إن شاء الله حبيبتي أخت سماح، وتشرفنا بوجودي معاكم في راديو البيت، وإن شاء الله أكيد بيكون لي الشرف أن أكون معاكم مرة ثانية وثالثة
بإذن الله. هاي سلسلة من الحلقات إن شاء الله بتستمر إذا الله أعطانا عمر.
إن شاء الله
في أمان الله. ونحن مستمعينا وصلنا للختام، ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت